القراءة من كتب سن الكتب. عن غير يقين اللون كان لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهج بمثل ما تكلم فيها سن الكتب رحمه الله، ووضع النقاط على الحروف إلى آخر ما قلت. لا تعلم أحد تكلم عن المنهج من سن الكتب، لا رسول الله ولا الصحابة ولا ابن الإسلام أحمد بن حنبل وإخوانه ولا ابن تيمية وأمثاله ولا علماء الأحرار الحاضر، لا تعلم أحدا على ابن الأب كيف تباوى المنهاج في هذا الغني الجان الذي شحن كل الضلالة مع كل ما هب وجع من ضلالات الأقلين والمؤخرين من بلدنا هناك ضلالات النصارى وضلالات الفلاسفة وضلالات الصوفية وضلالات مية وبالمعتزلة. هذا حمود الحديد بالسيد قط قلت فيما كتبته لم تبين شيئا فيما كتبته. أنا كتبته أبعثه تبين ما عند اسم الضلالات التي ذكرتها سابقا وليه هو ومن خطاع السيد الكريم إلى عبد الله عليه الصلاة والسلام. تبينت ذلك بالنقول الصحيحة لكتبه الموثقة فبردها في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترى بحث ورجل لبحث شيء مما ذل به رجل وشاح به رباه أين رسول الله عليه وسلم وفي كتاب وهي في هابلة ولذرنا صحتها كان تكبر فقوى أن أخذ سيئة أن تجع الشهاد يسرر وهي قول إخبار أحد على الأخم دماء المهاجة المرتبط رحمه الله طور عن نقاط أخوه كان وقفات الجمعة في الجامعة المسلمة في خبير دؤونها كان تعيدها على جمعة وآخر ما روشي بخابي العربي كان على المسلمات عملية شيعة من بيئة قال بأنها جاهلة ودع أكاد وضعها جاهلية قالوا أي كيف ثم أدى عن الجماعات الإسلام بالمسلمة صفات وابتلاد الإنسان الجاهل يعني ذلك فيه أيها النصارى والشيعة الهنادس ويبتل هذا معاد الإسلام من نفسها بأن مسلمة قال أن عندها سبعة قريبة ولا انها تتقرب بالشعائر السعادية الى غير الله لانها قد كفت تشريع فقالت بان عدم الحق تشريع وكفر الكلام لان شريع في الله سوء كما قال في الاسلام في معارف التطوير. انت في اي بوصف يا ابناء وانت تريده في هذا الامن المجتمعات التي كانت الحاضرين وبرأها من الوقوف من شيطان في العائد وفي شعائر إن سيد قصد لنا لا يرى ما يطلب القريون والرواسل وغير من الجنود تسمى بالإسلامية لا يرى فاعلها حول الأولياء وحول الغلس وحول دعاء أدوات تسرى ولد وطاف لله عنها كثير من الله وهذا المسيح عنها قال عنها معنف بهذه الأوصاف بالجمع عن البلاد حجاب مثل حياته ثم وصف الجمع في سبب ذكرها بما يحدث لا شيء أحد الناس لا إلها إلا طاعة هذه الفتاة تبعا. أما أرها يقول إنه وزار غادر وقلو وفقار أكبر فتاة يرى أنها نقد شيء لولا سوار على هذا يا أزام كما عرف الطريق بل إبراعه فنفت سهده اتفاق حوضة يصف وتشيره سهرا ورفت عبارات الشهيم ومرين نفت أن هذا أنه السلف في ذهب الدين فليس كذلك لا يمر أن السلف من قريب ومن بعيد كل فقيره إلى ما كانوا في هذا الكتاب أحد للرجل الجزائي أتاه رجل في الطهرين يطلب منه هذا أو بأن يرضيه على الشيوعيين فهذا مثل الدمار آدم إلى رقاب الأدوار الإجتماعية التي أرى فيها آيب ويمثل يا الشيوعي الشافية رقاب دير المجتمعات جميع وفيها رقاب دعم في أصحاب رباه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة في هذه العبادة قد أحال عليه الكتاب للمؤمنين. هل يأتي بهذا الكتاب إلى مكتبة ابن القيم ولا أدري أشبهه بحلب وهو ابن القيم؟ هل إحنا أحمد بن نور على الظواهر والجهمية وابن سنية وخصة كتابا في الواجب أم غير الأخلاء لدى من تشبهه عليه الظالمة؟ لأن التشبيه الضيق من عبد الله وزعم قبل الشمس في هذا الذي أجمع آل والظلم بالسؤال والإجهاد وكتاب ساتف ربما شيئا منها في قبل حد الفل وكذلك ووجد عنده دلالات لا يعلم إلا الله فاختلف ليلة الثلاثة الصفية قبيله أن يتلقى من سوء إذن أن يقول إليه بعنا بعد نبيه فقال تصور الإسلام قال فإنت البشر نكثر اتباعي تكون لهم عليه وسلم أو تكثر كل من الاعتبار أنهم يرسلوا بها تصور فيه ليشارك فيه وإن أهتراه صفيا ليهديه يهدي وإن هذه الهداية عطية لك كذلك يشرح له بيوت إن وظيفة تقيم لشأن هذا التصور ينظر نقل التبليغ والتبليغ من وعد الوحي الذي يروح إليه بأي تفسير بشري أو كما يستمر الله سبحانه بالهوى ويكون فيه. وهذا التوكيد على مصدر هذا التصور هو الذي يعطيه قيمته الأساسية وقيمته الكبرى، فهو وحده ملاك الثقة لأنه التصور المبرأ من النفس المبرأ من الجهل المبرأ من الهوى. يريد بذلك أن الأنبياء ليس لهم حق إلا أن يبلغوا ما أنزله الله إليه القدر دون تدخل ببيان لهم وبيانهم وراتيب رسول الله والسنة المفسرة والمبينة بالكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي يكتب عليه مع الأسف التصور ويعتبر وهذا التصور يعني المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي ليس الأنبياء فيه ليس لهم أي حق إلا تبليغه فقط لا يخلقون بشيء من كلامهم. وهذا التصور يقول ويكتب لنا الثقة هو المبرأ من النفس المبرأ من الجان المبرأ من الهوى وهو يعذب بالسنة وبيان الأنبياء لأنه من كلام البشر ولا يسلم من الجهل ولا يسلم من الهوى مع كل شيء. أما كتابه الضلال فقد بدأه بالفكر الخوارج الغالي فيه وحرف فيه دعوة الأنبياء إلى صراع سياسي وأقصد فيه معنى لا إله إلا الله فتارة يخلط بين الألوهية والربوبية وأخرى يفسر لا إله إلا الله لأنه لا حاكم لا مهيمن لا مسيطر أي بتسير الألوهية. وتارة يقول لأن الخلاف بين الأنبياء وعلومهم لم يكن في توحيد الألوهية وإنما كان في توحيد الربوبية قال فيه بأن الروح أزلية ودندن كثيرا حول تنزيل الروح بكلام يشبه كلام النصارى وأهان فيه معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي تخلق المئات إلا أنها تصدر الآلات وألفت في مجلدات ويهيئ لشأنها ويرى أن المعجزة الوحيدة هي القرآن فقط. هذا في الضلال. ويقول عن الضلال عن القرآن بأنه من سنعة الله تبارك وتعالى وأنه مخلوق يريد أنه مخلوق. وأكد ذلك في كتابية أضواء على الصيطر وكتاب الثاني الحد الباطل. وصدت الأدلة من كلام السيد قط أنه ينكر أن الله يتكلم. وصدت التي يقول عن تكريم الله لموسى إنه لا يقول أين جاء هذا الكلام أو بمعنى هذا الكلام لا يدري أين مصدره ولا ندري بأي حاسة تلقى موسى هذا الكلام. وقال فيه بعد ذلك الوقت كما ذكر وأشياء كثيرة جدا. وقال فيه بالحدود وبوحدة الوجود وبوحدة الفاعلية أي القول بمذهب الجبر الحديث. هذه العقائد والضلالات الكبيرة كبيرة الضلال لا تجعل للأدنان رجلا يتقي الله تبارك وتعالى ويخشاه ويخاف بإشهادته بهذه الكتب من وقوع الشباب في الضلال بذلك. جاء غيره بالقم عليه ثم المسلمين بل لعله رئيس الإسلام تأثر في هذا الرجل يتفاوتون في هذا التأثير ثم إنهم يغلون في شخصه بحيث إنهم سيتأثر بقدر كبير أو كبير تجد عنده من الولاء يتكد ما لا يغله فيه لسلسل الأنبياء إلا عليه الصلاة والسلام ولا يجونه بالحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهم فأرسل إله إليها تجددون بالكل ولا يرون هذه ليس عليه الصلاة والسلام. وإذا وقفوا إلى أصحاب رسول الله عليه وسلم لا يرون هذا بالكل وقعوا في مذهب الاستهزاء الغالي فلا تنكر لا تنكرها من بدع السيف إلا يكون بالنعم عن قصابته فعن هذا المكان بل اختمها شيطان في بردهم فأسد طيورهم أسد عقولهم وأسد عليهم المنهج السلفي الذي يزعمون أنهم يدينون به. لا تجد سلفيا في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا يقف هذا الموقف من شخص ملا خطبه قليل وهذه الاباطيل هذه الاحبار منعيه في الدال ان الدال الكافرون في الوجوه والوجود فيكون ذلك ويكون سببا منه ويدعي معهم حجاء نروح عند راجع الرقاب فلا الشبه بيان بزعمه على الذي نشبه الجميع فقد بما اعدمه فلا كان الأبنان فالقرآن منها الوزاد فلما لا تشير بها ولما تشير عليها الباب الماء ومتدينه في الشخص يا أبنان هذه يمنها أنت على منها أحمد منبل أو على أهل العارف الذي يسرد من يرمى من دعم جعلته أنت على طريقة التعاري أنت على طريقة القريب أنت على طريقة من تهدون الشيء هذه دعوها والإشلاح يجب أن تتمنحها وذل الشباب من هذا الجنوب الغني المرح تعاوية هذه الهوى من فكره في عقيدين وفي الهدي. ثم كتاب فجأتني وقال ماذا أعلمني ألا يتحد فيه ألا فيه المحبطات كالعلالة والتعالمي والمعلم هذا الذي نفذت في ذلك فالسكر الباضي السكر التجميل أي تغنبه هذا ذات هذا أفضل منه الذكي عنه فهذا منه الذكي الذي خلته هذا السكر الذي أفضل فيها ما يعرف غير حول جوة إجابي يرحان رواد الشباب يخدمونه إلى هذه البلد والرأي قال لا يحدث له أنظر كيف وتقوعا لهذه الطائفة الأولى ومقام لها عن سيطر الحرف بعد كلام هذا الطائفة يجرب الريس لا حيطة لجميرون وفي أي جانبون أما هذا وهو أما يتفهد الحلف عن الهلال حلول تبلوغ وردد وتحرير دعوة الأنبياء والدعوة الحارة المهلكة المهلكة إلى منهج الخوارج بل إلى أغلى وأشد أمعان في العلوم من الخوارج في تكفير الأمة ظلا وعدوانا فهو يكفر من أطاع حاكما ولو في جزئية ويخرجه من دائرة الإسلام كيف تثير على هذا الكتاب وصف صاحبه لما قال كليمات هزيلة ميتة إنه الخبيث الصادق والداعي المجرد أيا عدنان تريد أن يقود الطائفة المنصورة إنها لا حول ولا قوة إلا بالله فيها كتاب الطائفة المنصورة من أبياء الكتاب المنصورة وتأتي بآية الإسلام من صحابة التابعين وأئمة الهرى خالد شافي وأحمد والسيرانيين والقادريني وغيرهم من الجبل الطارق وغيرهم لا تأتي بداعية بعد الوجود الاستمرارية والصلاة كان عليك الإسلام وكان الدين فهذه الدرج والمن وليس أتى من الدنيا على البيت لإكرامك الطائر المنصورة والإكرامها من فردها أكثر هذا الرجل وتعترف في تشتغيل هذه الأجزاء الأخ النقل عنه صرحت أنك تحبك صرحت بوضعي أنك تصحح أنت لم تصحح شيئا بل حارب لم يصحح حارب ألفي فأغلق وأرفوك التعورة غيرها كلها هذا الفقيقة أحسب القرآن ما أتجاه ولا إلا شيئا هذا يستفيد هذا الجري هذا الغاء وهذا التأصيل الذي على أمره وتأصيل هذه للذكر وترى أن أصول أصول الأول محشدين وعد عليه أن تتنوب إلى الله تترك بالشراب يستيق في قلبه يبقى الذي من التدخل في أنفسهم بأقلبكم أفكار إنسانيين تريد أن تكون عليهم وينقادون الخطوة الخلق وذلك ومنهم غير هذا ولا يغاد ولا لأمثله ولا إماطة راهم العظيم القيلة كل من قول ويرحم صيغة يا من في قلبه مرض وأنهده في الطيب فإنه لا يتبعك فقلت يا عبدال أن تعلم الصح بمضع الصحيحة وتقيم إن كانت الأجرة عقل يقدمها رسول النبي ما طرفه محمد عليه السلام ووضع عنه الأمناء من صحابته الكرام ومن التابعين الإحسان وبلغوه إلى الأمة نقيا خالصا وحاربوا أهل البدع وحاربوا بدع في كتبهم كما أشرت إلى ذلك سابقا فأين أنت من هؤلاء الطائفة المختارة وهذه الطائفة المنصورة التي ضدت عن السنة ولا تزال تضد عنها أما أنت فما رأينا لك دفعا عنها وما رأيناك تؤثر وتذب إلا عن سن الكتب وأمثاله ومع ذلك تدعي أنك من حملة لواء السنة بعد الشديد ويقول عدنان في حديثه عن الغلو في مقاله هذا والتنطع والغلو والتطرف ألفاظ بمعنى واحد وهو مجاوزة الحد الشرعي تقربا إلى الله ورفع الحكم الشرعي إلى درجة أعلى من التي وضع الشرع فيه بغية الأجر. يقول فالواجبات عند بعض الناس أركان والسنن واجبات وتارك الواجب مرة أو مرتين فاسق ضال وتارك المندوب عار ومؤثر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة أو دفع مرتبة كبيرة منافق والمخطئ في الاجتهاد سبيل والفاعل معصية فاسق والواقع في بدعة مبتدع والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مداهن والدعاء للحكام بالهداية تواتر، جواب الحكام سرا خيانة، وفتح العباد على المنابر عبادة. وللمسألة تفصيل دقيق في كتاب التفرق يسر الله طبعا. وإذا حل الغلو حل الاعتدال، وإذا حل الغلو رحل الاعتدال، وحل الانحراف والفساد. فإن الغلو مفسد للعدل، مغفل للإنصاف، مغفل للناس أشياءهم. وسيرة الخوارج من الشواهد على ذلك.
كما عندنا ولله الحمد يحارب الغلو والتطرف، وهذه كتبنا ولله الحمد ما هي إلا حرب على الغلو والتطرف، ودعوة للناس إلى نهج الله الحق المستدل وإلى الإنصاف. وأنا أرى عدنان، أرى أن عدنان يصدر عليه المثل أراد أن يصحل هذا أعماها، يريد أن يعالج في زعمه الظلم والإبحاث، فوقع في شر مما ينهى عنه. يريد أن يبين لنا بعض البلاد الذين جعلوا الواجبات أركانا والصوم واجبات، وجعلوا تارك الواجب مرة أو مرتين آخر، لان وتارك المندوب عاصم، ومؤخر مستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة، البدء في اللقمة الكبيرة منافق، والمقصد في الاجتهاد قبيح، والسائل معصية فاسق، والوادع في بدعة مبتدع، والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة في الحسن المجاهد. يريد أن يبين من هي هذه الجماعة ومنهم. أما نحن فنقول والله أعلم ولا يحدث أنه يريد بهذا السلفيين. فإن كان هذا موجودا في كتبهم فليبينه، أو كان موجودا في كتب غيرهم فليبينه، وإلا فقذف الكلام على عواهنه يجعل كل الناس يتوهمون أنه يقبله. فلا بد من تحديد الأشخاص وتحديد المقادر التي تضمنت هذا الغلو في الأحكام الشرعية. ونحن نقول قد يوجد غدا موجود أناس يفعلون في الحكام ويفعلون فيما يدعو لهم، هذا شيء موجود، والغالب أنهم ممن يدافع عن الأحكام وممن يسيرون على طريق سيد القطب قدم وسيرة الخوارج من الشواذ على ذلك. نعم على ذلك سيرة سيد القطب أشد شاهدا على ذلك، وكتابه الضلال والمعالم أحد الشواهد على الغلو في تكفير الأمة ظلما وعدوانا وعلى التنطع والغلو الذي حد من عدنان ثم تنسى الوقت يسير على كتب الغلو وعلى الكتب التي امتلأت من التنطع.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نكتفي بنقل هذا القدر من المقال والتساؤل عنه، ثم الإجابة المباركة التي سمعتموها في جواب فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المسلم، ثم ننتقل إلى أسئلة أخرى تتعلق بشخص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. سؤال: هناك كلام لعدنان عرعور فيكم قاله في ندوة في هولندا معقبا به على كلام أثنى به عليكم الشيخ أبو صهيب أحمد سلام الذي كان مشاركا له في هذه الندوة، وما يأتي؟
بمسألة أدام ذكرت أثناء فهذا رأي الشيخ أبي صهيب حفظه الله، ولما ذكر اسم لابد أن نضطر لذكره مع يقابل ذلك. فالشيخ ربيع على قدره رجل لا يتفهم ويسمع خبر بلا ذكر تلقب، ويمكنه أن يحكم على رجل بمجرد مكالمة هاتفية، فلذلك لا يثبت قوله بعموم إلا بعد التثبت منه. ولقد طعن في كثير من أهل العلم ليس له أحد في الطعن، ولما يسأل عن بعض الأدلة لا تجد عنده دليل سوى مكالمة من هاتف من شرق الأرض أو من غيرها، لا رأى الرجل ولا تثبت. وقد طعن بأولئك الحق قال يستطيع هم من أهل السنة والجماعة وتبقوه إلى منهج أهل السنة والجماعة، ولما كان متحسبا كانوا هم من أهل السنة والجماعة. ويرفع أحد السماعة ويقول له فلان كذا فيصدقه. الشيخ ربيع على علمه وفضله لا يؤخذ بقلبه هذا إلا بعد التثبت، ولكل واحد منا رأيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فهذا كلام لا اساس له الا الصحه. وجرى ادنان كثيرا ما يلح على التدبر، وخاصه في هذه المليه فانه بالغ في قضيه التدبر لما قد يقوله السلف الصالح اهل الورع واهل التدبر. ولكن طبعا ما يقال يلبس الالم وضوابطه واصوله كانما يضعها بضمائرها لغيره، ولا ينضبط بها لا تدبر ولا تصحيح عهد تجريح كما يقول، ولا ترى لهذه القواعد حتى الله عز وجل. ألا أطالبه بإثبات كل كلمة قالها هي في هذا الكلام؟ فإن عجز عن إثبات هذه الدعاوى المخترعة فليعرف الناس الحكم على هذا الرجل، وليعرفوا مدى منحته هذا الطالب الى ظلما وعظاما لهذا الرجل. انا يا عدنان احكم على رجل بمجرد مكالمه خفيه، هذه كتبي وهذه اشرطتي ومحاضراتي، فاين وجدت هذا؟ اسلوب مني في اي كتاب وفي اي شريط وفي اي مجلس انا اطالبك بالجبن والالحاح ان تثبت وتقدم الادله الواضحه على صحه ما اثبته لي في هذه المجلس. وارجو والح ان تثبت لي في اولئك الكثير من اهل العلم الذي طعنت فيهم وانا لست اهلا لألقان فيه. اريد ان تأتي بالكلام الذي وجه لي وانا قد طعنت في كثير من هؤلاء الناس، فلا اجد دليلا سوى مخالفة هذه بشرط او بشرط. فان عجبت يا عدنان وليا الحق الكلام في مطالبه بهذا الامر، ان عجب فليعرف الناس من انت، ويعرف الناس اهل الصدق والصدق ان شاء الله. وانا لا اعرف هذا اليوم ان شاء الله، وانا ان شاء الله ما اكتب في فلان او فلان الا ذبا عن الله وعن نبي الله وعن صحابة رسول الله وأئمة أهل الحديث وعن السلفيين في كل مكان، ولا أعرف عن نفسي أنني أتكلم في السلفيين أهل السلفية المحضة. أما فليكون سلفيون لباسا، والحقيقة أنهم أهل بدع وعن أهواء وعن أهل ذلك وأسمى السلفيين، لأن السلفية عندك أرخص رخيص، فالذي عنده 50% من السلفية أو 15% أو عنده حتى 1% هذا عندك سلفي. فيمكن أن أتكلم في هذه الأقوال من 15% إلى ما عندنا 5، يعني 15 14 13 10 9 7. أما سلفي صحيح فهذا والله ترى الواحد منهم خير من الأرض، ما من أعشار وأسباء وأسباء من يلبسون لباس النقص الحزب الذي رماني به وقال إنني طعنت بأناس سبقوني إلى السلفية، الظاهر أنه يقصد نفسه وأنه سبقني إلى السلفية كما صرح بذلك في الشريط الآخر، وأنه سبقني إلى السلفية 15 سنة ومعرفة الشديد على ولداه الحمد لم أكن في لحظة من اللحظات حزبيا، وإنما تعاونت مع الإخوان المسلمين لأخرجهم من ضلالهم ومن حزبيتهم بناء على وعد منهم أنهم يردون على المنهج السلفي ويطاردون أهل البدع من صفوفهم. شرفت عليهم هذا الشرفين ومشيت معهم لإصلاحهم للمنهج السلفي الذي أدين الله به والذي لم أقله لحظة واحدة فأتجاوب مع الإخوان المسلمين أو غيرهم. لهذا ولله الحمد لا تجد مني كلمة واحدة تشهد أي مذهب فاسد سواء مذهب الإخوان المسلمين أو التبرير أو غيرهم. أما عدنان الذي يقول إنه سبقني إلى السلفية 15 سنة فلا تجده إلا مؤخرا بالضبط عن البدع وأهل الضبط عن أهل البدع. ومن تأثيراته ومن تأثيراته الفاسدة بالضبط عن أهل البدع قاعدة التي يرددها كرات ومرات كما يقول هو نصحح ولا نجرح، وهي قاعدة فاسدة لا يعرفها السلف الصالح فهم يصححون بدون تدريج كثيرا وكثيرا وقد يصححون مع التدريج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجرح ولا يصحح وقد يصحح ولا يجرح وقد يجمع بينهما، وهذه القاعدة التي يرددها لا أثر لها في مواقفه ولا في تصرفاته ولا في شيء من أعماله، بل هو كلام في كلام. والقاعدة الثانية الفاسدة أفسد القواعد وأفسد المناهج وهو منهج المواجنات الذي تكلمنا عليه سلفا والذي غلا فيه وأضاف إليه ما لم يقله أولاد ذلك المنهج. هذه كلها نصرة للتحزب، وأنا ما أقول إن له حزب ينظمه والله أعلم ما يعلم الله، لكنه متحزب لتحزبكم وغالب فيه وداعية إلى كتبه ومنهجه ومبالغ في تنفيذ تأصيله الفاسد وأبرأ إلى الله مما حسب المحيط من هذا التعامل. ولله الحمد كما قلت لن أنصر جدا واحدا حتى من كلمة واحدة، وإنما كنت حينما كنت أتعاون مع من أشد إليهم، إنما كنت أصحح لهم فعلا وأنصح لهم فعلا وكان وما تدور بيني وبينهم. ولله الحمد كل ذلك من اجل المنهج السلفي الذي اريد الله تبارك وتعالى.
سؤال اخر فضيلة الشيخ، قال عنكم عدنان عرفت في شريط قواعد الانفاق بمحاضرة انه القاها في هولندا بعد الندوة الثالثة بالدوحة، ما يأتي؟
وأول علامة من علامات الظالم في نفسه أن يجعل الحق محصورا، حتى يضع القاضي الشيخ ناصر الدين الألباني راس رواج الدلع والتعديل إلى أول انتقاد من الذي كان بجل أضع وأقام فيها ثلاثة ذكر هذه على أنه أعظمه من الخطأ. وللإنسان أشفت أن تفتك عن القول بدليله
فلا تعليق فضيلتكم على هذا الكلام بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنا كنت هذا الكلام من الشهير الذي أقدم لكم وهو هذا الكتاب، وهذا الشريط يحتاج إلى يعني قراءة وكشف ما عند أدمان أخطاء ومغالطات ومضيافات أخرى الذي يتباهى بإجابة الله. فهو بدأ هذا الكلام الذي سبقه ويتعلق به قال ان الاسم خاصة بالانبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عدا الانبياء يكون حقه هنا وهنا هنا وهنا، يعني انت لا تستطيع ان تبحث عنده بل انت دائما في شك، فانت لا تنسب الحق اذا خاطبت جهليا رافضيا معتزليا حزبيا الى اخره، فلا تظن ان الحق عندك حق مقدم لا يهنا، فانت مثل في حيره. اما وحده الحمد لله لا ندعو الا على ما دليل الله انه حق، ولا ينافع فيما ينافع فيه الا ما لا تقل في قراره انفسنا انه حق ومعتقدين ان خصمنا على الباطل، وهذا عليه اهل السنه والجماعه. فهل كان احمد حينما كان يقاتل في قضايا الجهميه من اصل القران كان على شك وياتي من بلاد الحيره يقول في بلاد الحيره يمكن حق ان تاتيه، يمكن عند ابي رؤاد، يمكن عند الجهميه، يمكن عند اهل الحديث، هل كان السر على هذا؟ هل هذا من القواعد التي يعني تجعل المؤمن الصحيح المتمسك في الكتاب والسنه تجعله رجلا مطمئنا واثقا انه على الحق، او تجعل الشاب الذي يتقصد في سجن وحجره شكو وفي اوهام يكبر الحق ان يدخل عند الجهميه عند الاوهام عند المعتزله عند الحزبيين وقائل بالاشتراكيه وقائل بالمعتزلين وقائل الى اخره الى خاطر هل هذه العقائد تكون شك؟ هذا الاراده التي تضعنا. أما نحن فنحن دين الله عز وجل أننا في كل ما خاطبنا فيه أهل بدع أننا في دين أهل بدع ولنا أبدا من أهل بدع. أما الأخطاء في غير ما نخاطب فيه وفي غير ما نخاطب فيه فهذا مختلف، هل حتى من نفسك أنا شخصيا غيري من غير الذكاء والله يجب أن أحط المسلمين ولا تزال الطائفة في كلمة الإسلامية لا يضرهم من قبل ولا من خلفهم حتى يأتي فرسول الله شيء هذا فأنا أمانع، وقال هم من خلق الأصحابي واحكم أي فرق الأصحاب لأنهم كافرون هذا أنهم أجر. نمت الآن إلى هذا الكلام الذي يتعلق به يعني الشيخ ناصر حضره الله أهلا فترى أكتب وقال ما يجب علينا كما أعتقد أنني فيما انفتكت به يسيبكم وانفتكت به غيره، فأعتقد أنني يجب على الصواب وأن غيري على الباطل، والكلام الذي سمعته من الشيخ الألباني وأني على الحق وأني أتكلم بعلم أكده في تعليق له على العواقب، فقال حفظه الله بعد في خاتمة هذا الكتاب بعد أن قرأت قال كلما ردته على فيسبوك حق وصواب، ومن يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن فيسبوك لم يكن على معرفة الإسلام بأصوله وفروعه، فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانصرافه عن الإسلام. هذا المفكر ولاطف الشيخ الألباني من وسط الحق العدل الذي دمر من عدنان الذي ينقذ نفسه من عدنان الى مرض الاسلام العدلاني كل السلفيين وكل الصالحين يؤيدون بان الحق وايد الشبيبان وايد الشيخ الفوزان وايد الشيخ الاطيور ولم يخالفه الا الحزبيين والقطبيين ومنهم عدنان القطبي المستميع بالدفاع عن سيد الفتح والذي يقوم بالحركات شرقا وغربا لمناصره ما يدعو اليه وهو السليم افلا تقول كلمه من الحق عدنان ثم الهوى قد اخرسك عن تأييد الحق وجعلك مخافحا منافحا بمن يخطب الحق ويدعو اليه ويدافع عنه. هو عنه اما ما ذكرته بانني خافأت الالباني على هذا المد ان طعنت فيه فهذا كلام في غاية مقبل وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين كما هو المعهود منه. ماذا تريد هذا الكلام؟ أنا أطعن في الألباني؟ أنا والله لا أطعن فيه. لا تستطيع أنت وأمثالك تطعن فيه بجلساتك الإبراهيمية. أما أنا فأقدر هذا الرجل وأحترمه وأعلم قدره ودرست عليه 3 سنوات أتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفكر وقواعد أصول الحديث وتثبيتها عمليا بما لا يعرف بمثله اشهد له بذلك واستفدت من كتبه ومن اشرفته والناس اعداء هذا الرجل يحاربوني بما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره الناس الموافقون والمخالفون يشهدون بضد ما تزوره يا عدنان وضد ما تحدث به يا عدنان. وهذا السلام الذي قلته في الألبان ليس فعلا إنما سبب أن هناك قضايا نختلف فيها نحن والشيخ الألباني منها ما هو فروع بل كلها فروع. رأيت فيما يبدو لي أن علماءنا من اتجاه منها تفسير تارك السلام وما شاكل ذلك وقد في خلال مناقشة مع الشيخ الألباني وأنا طالب في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واقفان فذكرت له بعض القضايا التي أنا أرى كمشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها كفر. فقال الشيخ الألباني أنتم عندكم شيء من التشدد. هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني وقولي هذا وجهة نظر أنا أؤمن بسلفيته وزيد أؤمن بسلفيته. فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيته أنا أشد فقد يكون يراه أن سلفيته أقوى ولا أرى ذلك فعلا وهو لا يرى قولي هذا فعلا ولكنك أنت اعتبرته طعنا لأنك تعتبر هل كلام الذي يعتقده المسلم في نفسه أن حق الأمر عليه يعرف هذا الكلام على الشيخ الألباني فإن رآه طعنا فأنا متعد للتراجع عنه، وإن رآه رأيا فقهيا فيعذر الألباني وأنا أعتمد لأنه يرى نفسه أن السلفية الأمر أقوى من سلفيتنا. وفق أن الألباني لن يهزه هذا التحريش، وفق أن كلامك باطل واختراعك بهذا التأريخ أنني قلت لي مكافأة له أي بعد أن عدلني ومدحني وأثنى علي وعلى فكري، أنا قلت هذا الكلام قبل أن يتكلم الألباني، ولعله بسنوات وهو بشريط مسجل وكان هذا الشريط أصله وفي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في كفر من يسب الله ويسب الرسول وله فيه رأيه، فاعتذرت وقالت له الفتوى ومدحت الشيخ ابن تيميه ومدحت هذا الرجل وبينت انه من حملة الوحي سنه من كباره وان له مؤلفات كثيره جدا في نسخه السنه وسنتها وان له مؤلفات في تقرير العقيده ونصرتها ووجهت له سهام اعداء السنه من طوائف شتى، وحسبت عليه خيرا فاجدت فتحه الذي اعتقده، فما هو شان اهل المنهج السلفي كل يؤخذ من خيره ويرد مع تقديره كل واحد منهم بقائله. هذا الشريط استغله اسلوب الالباني بالضعفية باني غالب في الالباني واني مقلد له وانني ما عرفت المنهج السلفي الا عن طريقه، ويقول اخرون ولعلهم متفقون على هذه اللعبة مقابل اخرون وهم انصار سيدكم ومنهم عدنان يقولون بأنني أطعم بالشيخ الألباني عليه السلام، فلا ما يعتقدون وما يجرون. وعلى كل حال فليمت سندا كل من الفريقين، فنحن والألباني وعلماء هذه البلاد من الشيخ البلاد والعلماء سائر إن شاء الله عن السلفي، ونحن كلنا إخوة على المنهج السلفي وينصر بعضنا بعضا من أجل الحق الذي يدين الله تبارك وتعالى. ومما يقوله عدنان عقب كلامي بالأول ما يأتي
هذا الرجل بلسان في السجن ناصر أنا أحب لواجهة تليل استفدها فطعنا بالسجن ناصر إخوات تليفيتنا أقوى من سلفيتنا، لكن هذه الأمور عملت على الجسم
أنا تعليقك بالله بارك الله فيكم على هذا الأمر. فأديك على هذا الكلام تتفرسته أنني قلت هذا الكلام في شريط كنت أدافع فيه على الشيخ الألباني وفي نفس الوقت أناقشه في خطأه الذي تدابي أنه أخطأ فيه على طريقة أهل المنهج السلفي كما قلت سابقا. الأبطال كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخفى هذا الشريط بل انتشر ولا يزال انتشر، لأننا ما كنا نعتقد أبدا ولا نزال إلى الآن أننا اعتقدنا الطعن في الشيخ الألباني، ولا هو طعني في رافع الأمر في هذا الرجل السلفي المخلف الكبير. فما تقول عدنان إلا نخفيه ويعني خوفا من أن يقول عدنان عليه فيضحك مجده، هذا كلام من شيخ عدنان يريد به الشيخ الشر والفتنة بيني وبين الشيخ الألباني قال للخير والنقل الذي ينطبق على الله تبارك وتعالى ولا يحيط المكر السيء الا باهله. بارك
الله فيكم. سؤال اخر بارك الله فيكم. هناك قناعة كبيرة من عدنان بالتقعيد والتخطيط للأمة الإسلامية، قد يرى أنها تاهت ومجرت فيها كوارث لا يعلمها إلا الله، وكانه يحس أن المنهج السلفي خالي من القواعد التي تضمن استقامة وتحفظ لها العزة والكرامة، فمن تلكم القواعد التي يرددها كثيرا قاعدة نصحح ولا نجرح، كما تعليق فضيلتكم على هذه القاعدة بارك الله فيكم؟
الجواب بنظري أن هذه القاعدة فاسدة من أكثر القواعد، ولا دليل عليها من الكتاب والسنة، ولم أصبح له دليلا يذكره لإفساء هذه القاعدة، ونصوص الشرع من القرآن والسنة تبحث هذه القاعدة وتبين إبطالها. الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار بأوصافهم الفاسدة وما يذكر لهم يعني مدحا بل إباحهم، ويبين التصريح على ألف القصر الإكرام عليه الصلاة والسلام. هذا شيء كبير من قوة الله تعالى، ثم بدا الى ان يتركوا النار على النار مراقبه فيصلى نارا لا تذهب وقاسيا عما تتخلف الى غير ذلك من الامور الكبيره في المخطئين والفنادقين والخالدين. وقد سلم شيء من هذا في الطائف اليهودي والنصارى، واما من السنه بدا المقصود التي فيها التدبير والتصحيح، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لمن استاذنكم بقول عليه ايضا له بئت اخو الاشياء، ومنها حينما اشارت فاطمة بن قيس في معاوية وأبي الجهم وأنهما قد خطباها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أن معاوية تقول قل لا مال له، وأما أبو الجهم فقد راض للنساء كما في رواية، وفي رواية أخرى لا يرى الأكثر عن عاتقه. هذا عز له وذبح نصيحا لهذه المرأة التي استشارته، ولم يكن تصحيحا عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يتطلب النصيحة ويكفيه. ومن التصحيح المقارن بالتجريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما اختفى من هو الرجل الأسود، فقال لهذا الرجل يا ابن السوداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لأعطيك جاهلية، ثم صحح بإرشاد أبي ذر رضي الله عنه إذا كيف يتعامل بل كيف يتعاملون مع مواليهم ومماليكهم، فقال إخوانكم فجلكم جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وجل جسمه مما يلذب ولا تتلقوهم ما يغلبوهم تغلبوهم فإن تتلقوهم فأعيدوهم. ومن التجريح المحلول بالتصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لرجل خطب أمامه فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصينا فقد هوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل من يعص الله ورسوله. فهذا تجريح قد قارنه التصحيح. الحديث هذا رواه ابن مسلم في الحديث الاول رواه المقام على ما به من انه قد ياتي التجريح احيانا ولا يستلزم ذلك تصحيحا، فلا يستلزم التصحيح وقد تدعو الحاجه الى التصحيح الى جانب التجريح، فيذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأوا في التحليل عليه الصلاه والسلام. اما هذه القاعده الباطله التي تهدمها امثال هذه النصوص فان احداثها فاسده هي وقرينها منهج المياجلات جذر الاغلال والاثار في اعناق السلفيين، فلا يستطيعون ان يتحركوا في مواجهة الباطل، ولكن السلفيين اهل الحق لا يمكن ان يخدعوا من هذه الشبهات والاباطيل التي اراد اهلها ان يجعلونها اثارا واغلالا في اعناق اهل الحق، لا يخدعون لها وسيستمرون جادين مشمرين عن سعد الجد في ركوب الحق والجد عنه وإهانة الباطل والبدع والفتن والشرور التي يضل بها أهل الفتن وأهل الأباطيل.
بارك الله فيكم. هناك سؤال آخر يقول: عدنان عرعور في كتابه دعاء الفتن والاتباع من مثل السبيل ما يجب قطعة في الجزء الثاني يذبح السبيل الأنسب والوحيد لضبط فهم الكتاب والسنة والذي به يزول الخلاف وتتوحد الأمة، وهو أصل أصول الطائفة المنصورة، ثم ذكر فيه أثمان من أصولها. فلا تعرفكم على هذا الكلام. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في رضا ذلك أنه كان طالح محافظ لطلع الإحسان أمر مهم عظيم لا بد منه، لكنه في نفس الوقت إنما هو وسيلة إلى إدراك وفهم المقاصد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول فيه إنه أكل أصول بعد المسيرة فهذا كلام فيه مبين ومظالمة. الأصل الأصول في دين الإسلام بل في دين جميعا إنما هو التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإيمان والإسلام والإيمان والإسلام أجاب بأن الإسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأجاب عن سؤال الإيمان بالله والملائكة والكتب والقدر خير وشر، وسئل
ونلاحظ على عدنان انه في كتابه يركز على الاخلاق اكثر مما يركز على قضية التوحيد والعقيدة، وبالغ فيها حتى جعلها بمنزلة التوحيد والمنهج في الاهمية والمنزلة. فقال في جزئه رسالة السائقة المنصورة: وان للاخلاق منزلة في تماسك المسلمين لا تقل منزلة عن التوحيد والمنهاج. ثم يقول: واعلم ان حسن الخلق آية على صدق دينك وعلامة على حسن نيتك، لا يفسده خلاف ولا يبدله تنازع. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
لا شك أن الأخلاق جزء عظيم من الإسلام، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه على خلق عظيم، وقال في شأنه: ولو كنت خفا غليظا قلبا لانفضت من حولك. ولكن المبالغة
منزلة أن يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحيي الله على الحق وعلمه المعذور من بين فرق الامه فلا ذا تغني عن اخلاقهم اذا كان حرفا عقائدهم وبدل عقيدتهم في نفس الله تبارك وتعالى وان فلتها عند الرافضين وعند الصوفيين من الدين والهدوء وما شاكل ذلك وما تدافق به عن السلف ولكن اي شيء من هذا الخلق في هذا الخلق في هذا الذكر اذا كانت مثل خطيئه ووقع في محظوره الشيطان في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى او في الكون بالحدود او برحمه المجيد او وقع في دعاء غير الله والله أعلم أن تفيده وصحابه وإخباره وأخلاق 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 معه أنه يمسكه فيها ومن هذا الدين بذلك وغلق التنويش على سعاد المنهج السلبي ولهذا تجد منه ذكورا عن هؤلاء أهل السنة والجماعة فقد يكون أقرب سعادهم وتواد مع خصومهم من تعاطفه وتواده مع اهل الخلق وهذه العباره لا شك ان فيها غلوا مثالا نزله الاخلاق وعظيمه الاخلاق لكن ان يثبت لمثل الغلو في الاخلاق اذا علم على مؤمنه الاخلاق بنزله التوحيد ونزله المنهاج هذا من الغلو الذي يتظاهر المؤد في محاربته وهو تاتي احد واخف انواع الغلو وانظر كيف يؤثر فإن للذكر والابتسامة والإحسان حتى تكون التأثير في قلوب الناس لا يستطيع كل أسلوب وطريق نعم يكتب اليوم هذا الأسلوب ولكن إذا كان يكتبه بالعقيدة فأي شيء من هذا الدين وإذا كان يؤثر على القلوب بدون عقيدة فأي شيء من هذا التأثير فلا يفعلون بما أهل البدع حتى الرافض عندهم من هذا لا الابتسامة والنور وعند جماعة التقليل الأطرافية الكبوريين وعند الأخوان المسلمين وعند الصوفية أهل بدع عندهم المسلمين أعلم أن هذا الضغط والاستدامة يعني وإن كان لها آثار في حسب رعاء الناس فبدون لا يدخل كلمة الإسلام لا يدخل كلمة الصوفية أي شيء لهذا التأثير و أكثر قولي يعلم أن حسن الخلق آية على حب دينك وعلان على حب نيتك لا يحسن الكلام ولا الكلام ما هذا الكلام إذا رأيت راقبيا يعني تتظاهر بحسن الخلق أو باطليا أو خوفيا من الحلل أموريا أو أموريا الراقبية عنده هذا الكلام تستدل بذلك على حب دينك وعلان حب نيتك ليس فلتا تأتي لعنه بهذا يا عزيزان هذا كلام غاية الخطورة ينبغي أن يتراجع عنه عزيزان وأن يقول كلمة الحق وأن يتكلم مثل أهل السنة والجماعة في أهمية التوحيد وأنه دعوة الرسل وأن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وشرع الجهاد إلا من أجل التوحيد. من أجل الأخلاق، الكفار ينتبهون لها. الهنادك ما شاء الله عندهم من الدين والذكر والرشد والنعومة ما لا يوجد. فهل نفضله ولا نستدل بذلك؟ على صدق دينهم. أما كلام من لا يعرف مقالة التوحيد ولا يعرف منزلة حق المعرفة.
الابل الاعتذار عن هذا الكلام بل شبهه من هذا الكتاب
بارك الله فيكم. سؤال لنا بارك الله فيكم فيما يخص عدنان عرغون حيث يقول في تعطيلاته في كتاب التيس والمخرج تحت عنوان الأخلاق مع التوحيد. الثاني أن فقدان الأخلاق الإسلامية في صفوف المسلمين جرت عليهم الولاد وسبب لهم كثيرا من الخلافات والانشقاقات، وإذا كان كثير من الدعاة قد أدرك نال التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو غير ذلك، لكنهم يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية، الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وشروط عميقة في الميدان الجهادي. بدعت الجماعات الإسلامية وأوهت قواها بل وشتتت شملها، ولهذا تجرع العاملون للإسلام مرارة إهمالهم للتربية الخلقية، فخفض التفرق والشتات وزنوا البغضاء والمهاترات وتناقص الأعداء، فكان الفشل قتاتهم مما هو ثمرة أصيبة من ثمرات سوء الأخلاق. ولم تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يجد معظمها أسبابا أخلاقية لا عقدية ولا منهجية. كما تعليقكم على هذه العبارات بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر أن هذا الرجل عنده عقدة نفسية من دعاة التوحيد، وأنه ينظر إليهم نظرة سوداء من نظر السنة إلى جانب الأحداث، والله يعلم أنه يحس أنهم أحسن الناس أخلاقا. وقد سمعت له شمشنة ودندنة كثيرة حول كلفة السلفيين بسوء الأخلاق، وهذا هذه الدندنة هنا إنما هي حول رميهم بسوء الأخلاق. كما ترى يقول كل ضد الأخلاق الإسلامية إلى آخره، تبهيد هذا وقال رابري بالتقيل، وإذا كان كثير من الدعاة قد أدركوا مال التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو ذلك، لكنهم ما يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية. فهم لا يهتمون بالأخلاق، وعندهم تقصير جدا في التربية على الأخلاق الإسلامية التي تزيد توحيدهم جمالا وعرفا. وطبعا يقولون أخلاق مطلوبة، لكن لا تقع في السلفيين وتهوش عليهم من هذا الأسلوب. أنت تقول أن يجب أن تناصحه، فإذا رأيت فاعلا أنه شيء من التأثير في التربية الأخلاقية والتوحيد، أما أن تعلمهم في هذه الصور المشوهة فهذا يؤدي من حيث تقصد ألا تقصد يريد تنفير الناس منهم من التوحيدين. وأما اعتبارك أن الخلاف الذي حصل في الجماعة الإسلامية والشروح العميقة وإلى آخره كما يمشى الأخلاق أو يؤمن يؤمن الناس عن الأخلاق نفس الأخلاق، هذا ظلم لك وسوء فهم لأسباب الاختلافات التي جرت بين المسلمين من أجل تأليف الأخلاق. أسباب الاختلاف إنما هو الهوى وزيغ القلوب، كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. فزيغ القلوب والهوى
الذي نزل بأهل البدع وأهل الفرقة إنما من شأنه غير
ذلك. يعني أخلاق الدعاة إلى الله عز وجل أمرت يعني الزعمت أن النقطة الحاد الذي يعاني منه الدعاة إلى التوحيد هو الأمر الذي لجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وشروط عميقة في الميدان الجهادي تبعت الجماعات وعلى قواها جعل ذلك بالنقص الأخلاق. هذا من الظلم ومن الجهل بالأسباب الحقيقية لتفرق المسلمين وتفرق الأشياء. إنما مرض ذلك إلى سوء الفهم وإلى سوء القصد وإلى الهوى وتمر القلوب التي تحدث عنها علماء الإسلام. وعلى كل حال عدنان لا تشوه التلفزيون ولا تجعل أسباب الفرقة التي حصلت ولا تجعل وجود الثغرات كل ذلك لكن عن نفس الحال الموجود في دعاء التلفزيون. تتقي الله عدنان وترك هذا التسبيب التشويهي بحمل جبالة التوحيد والسنة فإن هذا التسبيب الخطير من أسباب تمزيق المسلمين وبعثر فيهم وإبعادهم من دماء الحق هذا بيأتيه في أهل الحق وأهل السنة والدماء. إذا شبهتهم يعني بهذه الطريقة لجعلتهم هم وأخلاقهم تبقى في تطبيع الجماعات والله إن هذا لتشبيه لا مغيرة له وتنفير عن دعوة التوحيد ودعوة الحق من أشد وأفضح أنواع التنفير. ورأيت لك كثيرا من التنفيش على دعاة التوحيد والسنة وعلى يعني أهل الحق شيء شيء كثير الذي بارك منه أن تثبته لأن قول الله فلأتم حد في الأخلاق يا أدنان إذ تنبه إهامك وتقومك وتجويهك إلى حمل التوحيد والسنة حيث نبى ذلك أمور الناس عنهم. ويقول كذلك سبب في تطبيعي وتفريقي كلمة المسلمين. وعلى كل حال الذين دين الله دينهم أن دعاة السبب السنة أفضل ما تقيمه إذن الله. وإن لغم القلوب من يريد تشويههم وتنفير نفسه هذا الكفاء لأن دعا الله تبارك وتعالى بأن يهيئ للمسلمين دعاة مخلصين على سبل دعاة الكتاب والسنة والتوحيد. فإن النقص الحاد هو في هذا الميدان في هذا الميدان الدعاة المخلصون الصادقون إلى قيادات الجماعة الإسلامية نجد أننا تمتعون بنقص في الأخلاق ويتمتعون بضياع في العقيدة والانحراف في المناهج. نسأل أن يهديهم وأن يأخذ بنواقب الحسنة الخير ويجب أن يتجه الإصلاح إلى هذه النواحي جد وقوة. ونختم كلامنا أيضا بأن نصلي على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المسلمين والمسلمين وعلى من كرم الإسلام والمسلمين وعقد الله عز وجل.
في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي بن الخليفة حفظه الله تعالى على هذه الأجوبة التي أجاب فيها وأفاد وبين ما عليه الشيخ عدنان عروض من غلوب لأعضاء في التحصيل. ولا زال الرجل وكتاباته وأشرفته بحاجة إلى متابعة ونقل وتصحيح. وقد ألف الشيخ الأخ الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري كتابا سماه وقفات منهجية في الجد عن السلفية حوار مع عدنان عروض بصف تلبيساته وتدريساته في مفاهيمه من الرسم. وذلك تردي على فتحات عدنان عروس لأجزائه المعنونة التدير إلى منهج التائفة المنصورة. وكذلك رد الأخ الشيخ عبد الله الفارسي في عدد من الأشرطة على عدنان عروس. وإن كان الجميع يحسون أنه لا بد من الاستمرار في متابعة وبيان وكشف فتحات عدنان الخطيرة، فسأل الله أن يوفق الجميع للمضي في هذا السبيل، سبيل نصح المسلمين والجد عن الدين في القويم. هذا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عن التي أظنك لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهج بمثل ما تكلم فيها سيد قطب رحمه الله، ووضع النقاط على الحروف إلى آخر ما قلت. لا تعلم أحد تكلم عن المنهج من سيد قطب يا رسول الله ولا الصحابة ولا أبن إسلام أحمد محمد وإخوانه ولا ابن تيمية وأمثاله ولا علماء الأخر الحاضر، لا نعلم أحدا على ابن الأب كنت باير من هذا الغلي الجان الذي شحن كتب الضلالة ومع كل ما هب من ضلالات الأقلين والمؤخرين
من بلد الهلاك ضلالات النصارى وضلالات الفلاسفة وضلالات الصوفية وضلالات مية وبالمعتزلة. هذا بنود الحديث بالسيد قط قلت فيما كتبته لم تبين شيئا فيما كتبت. أنا كتبت أربعة تبين ما عندك من الكلادات عندك ذكرتها سابقا ولو مرة ولو خطا المسلم الكبير إلى أجل جعل مسألة الصلاة. تبينت ذلك بالنقول الصحيحة لكتبه الموثقة فبردها في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرماد أحد ورجل لقح الشيء ثم ذل به رجله وشاه به رضاه غير مسيرة أسماء فهو سبب جلقة وهي فيها أبلة ولهما صحتها كان تكبر فقال أن أخذ سيد أن تجع الشهاد يسرش وهي قولة زارب أحد على الأكل دفاع من هذه المرتبة رحمه الله غير عن مكافاة أخوان وكفاة الجمعة في الجامعة المسلمة في سبيل دؤمها وان تعيده على جنة وآخر ما روشي بسابي العربي كالعاد المسلمات عمالية شيعة هندية قال بأنها جاهلة ودع أكاد وطعاد جاهلية كانوا أي كيف ثم أدى عن الجماعات الإسلام بسمنا صفات وانتقاد الإنسان الجاهل يعني ذلك فيه أيها النصارى والشيعة الهنادي ويرسل هذا ما عاد الإسلام لنفسها بأن مسلم قال أن عندها سبعة قليلة ولا أنها تتغرب بالشعاء السعادية إلى غير الله لأنها قد كفت تشريع فقالت بأن عدم الحكم التشريع وكفر الكلام لأن شيخ في الله كما قال في الكتاب في معارف طويل أنت تؤيد رسل يا أبناء وأنت تريده في هذا الأمن المجتمعات التي كفت الحاضرين وبرأها من الوقوف شيطان في العيد وفي شعائر إن السيد في بلده لا يرى ما يطلب القريون والرواسل وغيب من الجنود تسمى بالإجرامية لا يرى فاعلها حول الأولياء وحول الغلس وحول دعاء الواد تسلم ولد والطاقة لله أنها كثيرة الله وهل المسيطة عنها قال عنها معنف بهذه الأوصاف بالدمق عن الدلالة مثل حياة ثم وصف الدم التي سبق ذكرها بما يحدث لا شيء أحد الناس لا إلهة إلا طاعة هذه الفتاة تبعا أما أنها يقول إن الرجال غادر غلو وفقاد ذكره الخير يرى أن هذا نقد الشيء الأولى سوار على هذا يا أدنان كما عرف الطريق بل إبراح فنفس سهله اتفاق توبة يصف وتشيره سهرا ورث العبارات الشهيم ومعين وقع أن هذا أنه بسبب يدها بسبب فليس كذلك يا أيوال أن تستره من قريب ومن بعيد كل حقيره إلى ما كانوا في هذا الكتاب أحد للرجل الجزاء لأساه الجزء الطبيعي يطلب منه ثوابا أو بأن يرضيه على الشيوعيين فهذا مثل الدماء آدم إلى رقاب الأدوار الإجتماعية التي أرى فيها آيب ويمثل بها كل شيء وهي إشاكية بتعبير المجتمعات جميع وفيها كتاب بعض في أصحاب رضا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة في هذه العدالة قد أحاد عليه كتاب للمنين هل يقول بهذا الكتاب إلى سبب ابن القيم بها ولا أدري تشبه المحلل وهو ابن القيم هل إن أحمد بن يور على الظواهر والجرمي وابن سريه وخلص كتابا في الرواهر أم غير الأخلاء هذا لم تشبه عليه ذلك إن التشبيه القيم من عبد الله وزعم قامه الشجمات في الاعتبار الست قد اغلوا وفي اهان المنزل في اهان لهائل الشيطين رجل حارب الرب ويحلان الرب ويحجاه حارب عن الخوار ويحجاه
التي نمت في أعمالها سبيل كده تبقيها السبيل المدعوم تبقيه هذا من الضعف الذي تعى في هذين الضلاب ولا يقدرنا ماذا ناهر الله هذا محي وأجمع آئل والظلم للسؤال والإجحاف للسؤال وكتاب ساتك ربو سناه شيئا منها في أقل حد الفن وكذا واصل ووجد عنده دلالات لا يعلم إلا الله فاختلف ليلة الثلاثة ساتك الصفية حبيبي أن العقاق من سوء إذا أن قلوا إذا بعنا بعد نبيه فقاه وصوى الإسلام قال وإنت البشر نكثر ابتدام فقول الله عليه وسلم أوفت الرسل كل من الاعتبار أنهم يؤرثوا بهذا التصوف فيه ليشارك فيه وإن أهداه سريا ليهديه يهدي وإن هذه الهداية عطية الله كذلك يشرح لها حدود إن وظيفة أي يقول شأن هذا التصوف هي أمر نقل التبليغ والتبليغ من وعد الوحي الذي يوحى إليه بأي تفسير بشري أو كما يسميه الله سبحانه بالهوى ويكون فيه وهذا التوكيد على مصدر هذا التصور هو الذي يعطيه قيمته الأساسية وقيمته الكبرى فهو وحده ملاك الثقة في أنه التصور المبرأ من النفس المبرأ من الجهل المبرأ من الهوى يريد بذلك أن الأنبياء ليس لهم حق إلا أن يبلغوا ما أنزله الله إليه الخبر دون تدخل ببيان لهم وبيانهم ولكن رسول الله والسنة المفسرة والمبينة بالكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي يكتب عليه مع الأسف التصور ويعتبر وهذا التصور يعني المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي ليس الأنبياء فيه ليس لهم أي حق إلا تبليغه فقط لا يخلقون بشيء من كلامهم وهذا التصور يقول ويكتب لنا الثقة فهو المبرأ من النفس المبرأ من الجان المبرأ من الهوى وهو يعذب بالسنة وبيان الأنبياء لأنه من كلام البشر ولا يسلم من الجهل ولا يسلم من الهوى مالك بشيء أما كتابه الضلال فقد ملأه بالفكر الخوارج الغالي فيه وحرف فيه دعوة الأنبياء إلى صراع سياسي وأفسد فيه معنى لا إله إلا الله كثارة يخلط بين الألوهية والربوبية وأخرى يفسر لا إله إلا الله لأن ولا حاكم لا مهيمن لا مسيطر أي بتفسير الألوهية وكثارة يقول لأن الخلاف بين الأنبياء وعلومهم لم يكن في توحيد الألوهية وإنما كان في توحيد الربوبية قال فيه بأن الروح أزلية ودندن كثيرا حلة في الروح بكلام يشبه كلام النصارى وأهان فيه معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي تخلق المئات إن لم نكن تبلغ الآلات وألف في مجلدات وإن يغير لشأنها ويرى أن المعجزة الوحيدة هي القرآن فقط هذا الضلال ويقول عن الضلال عن القرآن بأنه من صنعة الله تبارك وتعالى وأنه مخلوق يريد أنه مخلوق وأكد ذلك في كتابية أضواء على جسده وكتاب الثاني الحد الباطل وصفت الأدلة من كلام السيد قط أنه ينسب أن الله يتكلم وكذلك يقول عن تكريم الله لموسى إنه لا يقول أين جاء هذا الكلام أو بمعنى هذا الكلام لا يدري أين مصدره
ولا ندري بأي حاسة تلقى موسى هذا الكلام. وقال فيه بأدب الحضور كما ذكر وأشياء كثيرة جدا. ثانيا وقال فيه بالحلول وبوحدة الوجود وبوحدة الفاعلية أي القول بمذهب الجبر الكبير. هذه العقائد والضلالات الكبيرة موجودة في الضلال لا تجعل للأدنان رجلا يتقي الله تبارك وتعالى ويخشاه ويخاف بإشهاده بهذه الكتب من وقوع الشباب في الضلال بذلك. جاء غيره بالقم عليه ثم المسلمين بل له رجل في الإسلام تأثر في هذا الرجل يتفاوتون في هذا التأثير ثم إنهم يغلون في شخصه بحيث إنهم سيتأثر بقدر كبير أو كبير تجد عنده من الولاء يكتب ما لا يمنه في الحسين العليا إلا عليه الصلاة والسلام ولا يمنه بالحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهم التأثر إلى الوضع تجددون بالكتب لا يرون هذا ليس عليه السلام هذا الشخص. وإذا وقفوا على أصحاب رسول الله عليه وسلم لا يرون هذا بالكبيرة وقعوا في مذهب الاستهزاء الغالي فلا تذكر بدعة تنقها من بدع سيفك إلا يكفون عن قصارته عن هذا المسلم بل اختمها شيطان في برميل فأسبق يغرهم أستبع عقولهم وأستبع عليهم المنهج السلفي الذي يزعمون أنهم يدينون به. لا تجد سلفيا في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا يقف هذا الموقف من شخص ملا خطبه قابيل وهذه الأباطيل هذه الأخبار منعية الضال إن الضالة يكابرون في الوجود وتوجود فيكون ذلك ويكون سبب منه ويبدأ إمام عجاء للرؤى عند راجع الرقاب فلا الشبه ديان في زعمي على البطن الشبه رجلي وكذا لما أعدمي فلا كان الأبنان سلطوا قرادة منها الوزاته فلما لا تشير بها ولما تشير عليها الباب الله هذه يمنحها أأنت على منهج أحمد منبل أو على أهل العارف الذي يسر من يرمى بالدعم من جهته أأنت على طريقة إسرائيل أأنت طريقة القري أنت على طريقة من تهضم الشيء هذا لدعوها والإشلاء يجب بالقدم عليها ودد الشباب من هذا الجنوب الغني المر تعاوية هذه هوى بفكره في عقيدين وبالهدي. ثم كتاب فجأتني وقال ماذا أعلمني على مثلته على به المربطات كالعلالة والتعالم والمعلم هذا اللي نفذت من ذلك. فالفكر البابي الفكر التدمير أي تغذبه هذا ذات أبي أفضل منه الأسل عنه هذا منه الأنزال الذي خلته الكتب التي أفضل فيها ما يعرف غير والجسر حول جوة إجابي يرحان رواد الشباب يخبرونه إلى هذه البدر والرائد يقال لا يخبر له أنظر في كيف وتقوعا في هذه استفادة طائف اللغة ومقام لها عن سيطر بالحرف بعد كلام هذا الحية المجرد خريطة لا حية طريقة يرون وفي حية يرون أما هذا وهو أما يتفهد الحلف عن الهلال حلول تبلوك وجدد وتحريف دعوة الأنبياء والدعوة الحارة المهلكة المهلكة إلى منهج الخوارج بل إلى أغلى وأشد المعالم في العلوم من الخوارج في تكفير الأمة ظلما وعدوانا. فهو يكفر من أطاع حاكما ولو في جزئية
ويخرجه من دائرة الإسلام. كيف تثير على هذا الكتاب؟ وصفت صاحبه لما قال كلمات هزيلة ميتة إنه الخبيث الصادق والداعي المجرب. أيا عدنان تريد أن يقود الطائفة المنصورة؟ إلها لا حول ولا قوة إلا بالله. فيها كتاب الطائفة المنصورة من أبناء الكتاب المنصورة وتأتي بآية الإسلام من صحابة التابعين وأئمة الهجرة علي الشافعي وأحمد والسيرانيين والبابيني وغيرهم من خطيب الطارق وغيرهم. لا تأتي بداعية وحدة الوجود الاستمرارية والصلاة. كان ليس الإسلام وكان الدين فهذه الدرع والمنع أذى من الإسلام يتغامل الطائر المنصورة والإكتبية من فردها أكثر هذا الرجل وتعترف في تستجيل هذه الأجزاء الأخ النقل عنه فرح أنك تضبط فقط الوزعي أنك تصحح أنت لم تصحح شيئا بل حارب لم يصحح حارب ألهي فأولا وعرفوك التعورة غيرها هنا هذا الفقيقية أحسب القرآن ما أتجاهه لكذا شيئا ماذا يستفيد هذا السري هذا الغاء وهذا التقصير الذين على أهلهم وتأصيل هذه الاستقلال وكما أن أصول المحشرين وعد عليه أن تتوب إلى الله تترك بالشراب يستيق في قلبه يبقى أسلبي من التدخل في أنفسهم بأسلبكم أفكار إنسانيين تريد أن تكره عليهم وينقادون لك طوع الخلق وذلك ومنهم غير هذا ولا يغاد ولا الأمثلين والإماء فراهم العظيم القيلة كل يؤمن قوله ويرسل صيغة يا من في قلبه مرض وتنهده في الطيب فإنه لا يتبعك فقد عدان أن تعلم الصح بمضع الصحيحة والسكين إن كانت الأجرة عقل يقدمها بسنقية ما تركه محمد عليه السلام ووضع عنه الأمناء من صحابته الكرام ومن التابعين الإحسان وبلغوه إلى الأمة نقيا خالصا وحاربوا أهل البدع وحاربوا بدع في كتبهم كما أشرت إلى ذلك سابقا فأين أنت من هؤلاء الطائفة المختارة وهذه الطائفة المنصورة التي ردت عن السنة ولا تزال تدل عنها أما عندما ما رأينا نتدخل عنها وما رأيناك تؤخل وتذب إلا عن سن الكتب وأمثاله ومع ذلك تدعي أنك من حمل الإلواء السنة مع التشديد ويقول عدنان في حديثه عن الغلو في مقاله هذا والتمتع والغلو والتطرف ألفاظ لمعنى واحد وهو مجاوزة الحد الشرعي تقربا إلى الله ورفع الحكم الشرعي إلى درجة أعلى من التي وضع الشرع فيه دولة الأجر. يقول فالواجبات عند بعض الناس أركان والسنن واجبات وتارك الواجب مرة أو مرتين فاسق ضال وتارك المندوب عار ومؤثر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة أو دفع مفسدة كبيرة منافق والمخطئ في اجتهاد كبير والفاعل معصية فاسق والواقع في دعة مبتدع والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مجاهد والدعاء للحكام بالهداية تواتر وبعض الحكام سرا خيانة وفرح العباد على المنابر عبادة وللمسألة تفصيل دقيق في كتاب التفرق يسر الله طبعا وإذا حل الغلو حل الاعتدال وإذا حل الغلو رحل الاعتدال وحل الانحراف والفساد فإن الغلو مفسد للعبد مبطل للإنصاف مبحث للناس أشياءهم وسيرة الخوارج من الشواهد على ذلك كما تحملنا ولله الحمد نحارب الغلو والتطرف وهذه كتبنا ولله الحمد ما
ما هي إلا حرب على العلو والتفوق ودعوة للناس إلى منهج الله الحق المستقيم وإلى الإنصاف. وأنا أرى عدنان، أرى أن عدنان يصدق عليه المثل أراد أن يفحل إلى هذا أعماها، يريد أن يعاني في زعمه الظلم والإجحاف فوقع في شر مما ينهى عنه. يريد أن يبين لنا بعض العباد الذين جعلوا الواجبات أركانا وصلوا الواجبات وجعلوا تارك الواجب مرة أو مرتين آخر، لا وتارك المندوب عاقل ومؤثر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة البدء في الجهل كلمة كبيرة منافق والمقتل في الاجتهاد قبيح والفاعل معصية فاسق والواقع في بدعة مبتدع والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة المباهي. يريد أن يبين من هي هذه الجماعة ومن هم. أما نحن فنقول والله أعلم ولا يحدد أنه يريد بهذا السلفيين، فإن كان هذا موجودا في كتبهم فليبينه، أو كان موجودا في كتب غيرهم فليبينه، وإلا فقدح الكلام على عواهنه يجعل كل الناس يتوهمون أنه يقبله، فلا بد من تحديد الأشخاص وتحديد المقادر التي تضمنت هذا الغلو في الأحكام الشرعية. ونحن نقول قد يوجد غبا موجود الناس يطعنون في الحكام ويطعنون في من يدعو لهم، هذا شيء موجود والغالب أنهم ممن يدافع عن الأديان وممن يسيرون على طريق سيد القطب قدم وسيلة الخوارج من الشباب على ذلك. نعم على ذلك تصير سيد القطب أشد شاهدا على ذلك، وكتابه الضلال والمعالم أحد الشواهد على الغلو في تكفير الأمة ظلما وعدوانا وعلى التنفع والغلو الذي حد من عدنان ثم تنفع الوقت يسير على كتب الغلو وعلى الكتب التي امتلأت من الأخوات.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نكتفي بنقل هذا القدر من المقال والتفاؤل عنه، كنا الإجابة المباركة التي سمعتموها في جواب فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المسلم، ثم ننتقل إلى أسئلة أخرى تتعلق بشخص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. سؤال: هناك كلام لعدنان عرعور فيكم قاله في نجوى في هولندا معقبا به على كلام أثنى به عليكم الشيخ أبو صهيب أحمد سلام الذي كان مشاركا له في هذه الندوة، ولا ما يأتي
دونك أدام أدام ذكرت أسماء فهذا رأي الشيخ أبي صهيب حفظه الله، ولما ذكر اسم لابد أن نضطر لذكر ما يقابل ذلك. فالشيخ ربيع على قدره رجل لا يتفهم ويسمع خبر بلا مسكن تلقب، ويمكنه أن يحكم على رجل بمجرد مكالمة هاتفية، فلذلك لا يقبل قوله بعموم إلا بعد التثبت منه. ولقد طعن في كثير من أهل العلم ليس له أحد تطعن إليه، ولما يسأل عن بعض الأدلة لا تجد عنده دليل سوى مكالمة من هاتف من شرق الأرض أو من غيرها، لا رأى الرجل ولا تثبت. وقد طعن بأولئك الحق قال يستطيع هم من أهل السنة والجماعة وتبقوه إلى منهج أهل السنة والجماعة، ولما كان متحسبا كانوا هم من أهل السنة والجماعة، فيرفع أحد السماعة ويقول له فلان كذا فيصدقه. فالشيخ ربيع على علمه وفضله لا يؤخذ بقلبه هذا إلا بعد التثبت، ولكل واحد منا رأيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فهذا كلام لا اساس له من الصحه،
مر عدنان كثيرا ما يلح على التكبر، وخاصة في هذه المدة فإنه بالغ في قضية التكبر بما قد لا تكون تقصده الصالح أهل الورع وأهل التكبر، ولكن طبعا القرآن يغلب الأمن وضوابطه ووصوله كأنما يضع هذا بوضعها لغيره، ولا ينبذل بها لا تثبت ولا تصحيح ولا تصحيح ولا تجريح كما يقول، ولا ترى لهذه القواعد أن تضع لها على أطالبه بإثبات كل كلمة قالها هي في هذا الكلام، فإن عجز عن إثبات هذه الدعاوى المخترعة فليعرف الناس الحكم على هذا الرجل وليعرفوا مدى ملكته هذا الطائف ظلما وعظاما لهذا أنا يا عدنان أحكم على رجل بمجرد مكالمة خفية، هذه كتبي وهذه أشرطتي ومحاضراتي، فأين وجدت هذا؟ أسلوب مني في أي كتاب وفي أي شريط وفي أي مجلس؟ أنا تطالب بالإلحاح أن تثبت وتقدم الأدلة الواضحة على مصحف ما أثبته لي في هذه المرة، وأرجو وألح أن تثبت لي في أولئك الكثير من أهل العلم الذين طعنت فيهم وأنا لست أهلا لألقى فيهم، وأريد أن تأتي بالكلام الذي وجه لي وأنا قد طعنت في كثير من هؤلاء الناس فلا أجد دليلا سوى مخالفة هذه. فإن أجبت يا عدنان ولي الحق الكامل في مطالبة بهذه الأدلة، إن أجبت فليعرف الناس بالأمس ويعرف الناس أهل الصدق إن شاء الله، وأنا لا أعرف هذا اليوم إن شاء الله، وأنا إن شاء الله ما أكتب في فلان أو فلان إلا ذبا عن الله وعن نبي الله وعن صحابة رسول الله وأئمة أهل الحديث وعن السلفيين في كل مكان، ولا أعرف عن نفسي أنني أتكلم في السلفيين أهل السلفية المحضة، أما فليكون سلفيون لباسا، والحقيقة أنهم أهل بدع وأهواء وتعمد لا تكلم بهذا السنة وأسمي السلفيين، لأن السلفية عندك أرخص رخيص، فالذي عنده 50% من السلفية أو 15% أو عنده حتى 1% هذا البسر، فيمكن أن أتكلم في هذه الأكواب من 15% إلى ما أدنها يعني 15-14-13-13-13-13. أما ثلاثي صحيح فهذا والله ترى الواحد منهم خير من الأرض من أعشار وأسباء وأسباء من يلبسون لبسه، أن التحزب الذي رماني به وقال إنني طعنت بأناس سبقوني إلى الثلاثية ظاهر أنه يدخل نفسه وأنه طبق من السلفية كما صرح بذلك في شريط آخر، وأنه طبق من السلفية 15 سنة، ومع الأسف الشديد أنا ولله الحمد لم أكن في لحظة من اللحظات حبيا، وإنما تعاونت
مع الإخوان المسلمين أخذهم من ضلالهم ومن حزيتهم بناء على وعد منهم أنهم يردون على المنهج السلفي ويطاردون أهل البدع من صفوفهم. شرطت عليهم هذا يا شرطي ومشيت معهم لإصلاحهم للمنهج السلفي الذي أدين الله به والذي لم أقله لحظة واحدة فأتجاوب مع الإخوان المسلمين أو غيرهم. لهذا ولله الحمد لا تجد مني كلمة واحدة تشهد أي مذهب فاسد سواء مذهب الإخوان المسلمين أو الصبري أو غيرهم. أما عدنان الذي يقول إنه سبقني إلى السلفية 15 سنة فلا تجده إلا مؤصلا بالضبط عن البدع وأهل الضبط عن أهل البدع ومن تأثيراته ومن تأثيراته الفاسدة بالضبط عن أهل البدع قاعدته التي يرددها كرات ومرات كما يقول هو نصحح ولا نجرح وهي قاعدة فاسدة لا يعرفها السلف الصالح فهم يصححون بدون تجريح كثيرا وكثيرا وقد يصححون مع التجريح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجرح ولا يصحح وقد يصحح ولا يجرح وقد يجمع بينهما. وهذه القاعدة التي يرددها لا أثر لها في مواقفه ولا في تصرفاته ولا في شيء من أعماله بل هو كلام في كلام. والقاعدة الثانية الفاسدة أفسد القواعد وأفسد المناهج وهو منهج الموازنات الذي تكلمنا عليه سلفا والذي غلا فيه وأضاف إليه ما لم يقله غلاة ذلك المنهج. هذه كلها نصرة للتحزب وأنا ما أقول إن له حلم إلى الظلم والله أعلم ما بيعلم الله لكنه متحزب لتلككم وغالب فيه وداعية إلى كتبه ومنهجه ومبالغ في تنفيذ تأصيله الفاسد وأجر إلى الله مما يقدر إليه من هذا التحزب. ولله الحمد كما قلت لن انصر ضدا واحدا حتى من كلمه واحده وانما كنت حينما كنت اتعاون مع من اشد اليهم انما كنت اصحح لهم فعلا وانصح لهم فعلا وكان وما تدور بيني وبينهم. ولله الحمد كل ذلك من اجل المنهج السلفي الذي أجد الله تبارك وتعالى.
سؤال آخر خليل الشيخ قال عنكم عدنان عرفي شريف قواعد النقاط في محاضرة له القاهرة في هولندا بعد الندوة الثالثة للدوحة ما يأتي
وأول علامة من علامات الظاهر في نفسه أن يجعل الحق محصورا حتى يدعو القاهرة الشيخ الأنظام راس رواج الدلع والتعديل سلع أول انتقاط من الله من الجنبية لذلك أطع وأقام فيها تنادى ذكر هذه على أنه أعظمه من الخطأ وذلك أكبر أن تفتك عن القول بدليله.
فما تعليق فضيلتكم على هذا الكلام بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنا كنت هذا الكلام من الشهير الذي ذكرته لكم قواعد الانتقاد وهذا الشهير يحتاج إلى يعني قراءة وكشف ما عند عدنان أخطاء ومغالطات ومبيعات الأخرى الذي تتباهم في دعوة الدين
فهو قد هذا الكلام الذي سبقه وهو يتعلق به قال ان الاسم خاص بالانبياء عليهم الصلاه والسلام وما عدا الانبياء يقول حقه هنا وهنا هنا وهنا يعني انت لا تستطيع ان تبحث عنده بل انت دائما في شك فانت لا تنسب الحق اذا خاطبت جهليا رافضيا معتزليا حزبيا الى اخره فلا تظن ان الحق عندك حقيقه لا يظهر فانت مثل في حيره اما وحده الحمد لله لا ندعو الا على ما دليل الله انه حق ولا ينافع فيما ينافع به الا ما لا تدل في قراره انفسنا انه حق ومعتقدين ان خصمنا على الباطل وهذا عليه ان يكون للجماعه فهل كان احمد حينما كان يقاتل في قضايا الجهليه دون صدر كان على شك وياتي من بلاد الحيره كل في بلاد الحيره يمكن حق ان تاتي يمكن عند ابي رؤاد يمكن عند الجهليه يمكن عند اهل الحديث هل كان السر على هذا؟ هل هذا من القواعد التي يعني تجعل المؤمن الصحيح المتمسك في الكتاب والسنه تجعله رجلا مطمئنا واثقا انه على الحق او تجعل الشاب الذي يتقصد في سجن وحجره في شكو وفي اظهار يكبر الحق ان يدخل عند الجهميه عند الرغامين عند المعتزله عند الحزبيين القائل بالاشتراكيه والقائل بالمعتزلين والقائل الى اخره الى خاطر هل هذه العقائد يمكن يكون في شك هل هذا اراد به يتبع الناس اما نحن نبين الله عز وجل اننا في كل ما خاطبنا فيه اهل اننا فيه نسال الله ولا نعبد اما الاخطاء في غير ما نخاطب فيه وفي غير ما نخاطب فيه فهذا السنه فالحسن النفسي ينتبه انا شخصيا من غير الذكر والله يمنع الحق المسلمين الجند الخطبان لا تزال الطائفه في امتها الاخباري لا يضرهم من قبلهم ولا من قبلهم حتى ياتيهم الله فرسول الله شيء لا تسال عن الحق وقال هم من خلع الاصحاب واحكم ان شرف العصا لانها من شرف المعاد انهم حجر نلمس الان الى هذا الكلام الذي يتعلق به يعني الشيخ ناصر حجره الله فترى كتبه وقال ما يجب عليه الخطر هذا ما يجب عليه الخطر كما اعتقد انني فيما انفقدت به يسيبك وانفقدت به غيرك فاعتقد انني يجب على الصواب وعلى غيري على الباطل والكلام الذي سمعتموه من الشيخ الالباني واني على الحق واني اتكلم بعلم اكثره في تعليق له على العواصم وقال حفظه الله بعد في خاتمة هذا الكتاب بعد أن قرأت قال كلما رددته على فيسبوك حق وصواب ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن فيسبوك غنية على معرفة الإسلام بأصوله وفروعه فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانصرافه عن الإسلام. هذه تؤكد مواقف الشيخ الألباني من نصرة الحق العدل الذي لم نرى من عدنان الذي ينقذ نفسه بالألباني لم نرى منه كل ذلك. الألباني العقيده كل السلفيين وكل الصادقين يؤيدون بان الحق وايد الشيخ وايد الشيخ الفوزان وايد الشيخ الدنور وغيرهم لم يخالفوا الا الحزبيين والقطبيين ومنهم عدنان القطبي المستميت بالدفاع عن سيد الكتب والذي يقوم بالحركات شرقا وغربا لمناصره ما يدعو اليه وهو السائل
هنا تقول كلمة من الحق يا عدوان، ثم الهوى قد أخرتك عن تأييد الحق وجعلك مخالفا منافحا لمن يخطب الحق ويدعو إليه ويدافع عنه. هو عنه أما ما ذكرته لأنني كافأت الألباني على هذا المد أن طعنت فيه فهذا كلام في غاية المقبل، وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين كما هو المعهود منه. ماذا تريد هذا الكلام؟ أنا أطعن في الألباني؟ أنا والله لا أطعن فيه، لا تستطيع أنت وأمثالك تطعن فيه بجلسات الإبراهيمية. أما أنا فأقدر هذا الرجل وأحترمه وأعلم قدره، ودرست عليه 3 سنوات، أتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد أصول الحديث وتثبيتها عمليا بما لا يعرف بمثله، أشهد له بذلك. واستفدت من كتبه ومن أشرطته، والناس أعداء هذا الرجل يحاربوني بما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره. الناس الموافقون والمخالفون يشهدون بضد ما تزوره يا عدنان، وضد ما تحدث به يا عدنان. وهذا الكلام الذي قلته في الألباني ليس فعلا، إنما سبب أن هناك قضايا نختلف فيها نحن والشيخ الألباني، منها ما هو فروع، بل كلها فروع. رأيت فيما يبدو لي أن علماءنا من ابتداء منها تفسير تارك السلام وما شاكل ذلك، وقد في خلال مناقشة مع الشيخ الألباني وأنا طالب في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واقفان، فذكرت له بعض القضايا التي أنا أرى كمشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها كفر. فقال الشيخ الألباني: أنتم عندكم شيء من التشدد. هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني، وقولي هذا وجهة نظر، أنا أؤمن بسلفيته وزيد أؤمن بسلفيته، فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيتي أنا أشد، فقد يكون يراه أن سلفيته أقوى، ولا أرى ذلك فعلا، وهو لا يرى قولي هذا فعلا، ولكنك أنت اعتبرته طعنا، لأنك تعتبر الكلام الذي يعتقده المسلم في نفسه أن حق الأمر طعنه. ليعرف هذا الكلام على الشيخ الألباني، فإن رآه طعنا فأنا مستعد للتراجع عنه، وإن رآه رأيا فقهيا فيعذر الألباني، وأنا أعذره لأنه يرى من نفسه أن سلفية الأمر أقوى من سلفيتنا. وترك أن الألباني لن يهزه هذا التحريش، وثق أن كلامك باطل، واختراعك بهذا التأريخ أنني قلت لي مكافأة له، أي بعد أن عدلني ومدحني وأثنى علي وعلى فكري
قال قلتم هذا السلام قبل أن يتسلم الألوان ولعله بسنوات وهو بشريط مسجل وكان هذا الشريط أصله وفي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في قصر من يسب الله ويسب الرسول وله فيه رأيه فاعتذرته وقالت له الفتوى ولقدت الشيخ الدنيا ومدحت هذا الرجل وبينت أنه من حملة الوحيد سنة من كباره وأن له مؤلفات كثيرة جدا في نخرة السنة وسنتها وأن له مؤلفات في تقرير العقيدة ونصرتها ووجهت له سهام أعداء السنة من طوائف شتى وحسبت عليه خيرا فازت فتحول بأعتقده كما هو شأن أهل المنهج السلفي كل يؤخذ من قوله ويرد مع تقدير كل واحد منهم بقابلين هذا الشريط اشتغل له اسلوب الالباني في الصحيحيه باني غال في الالباني واني مقلد له وانني ما عرفت المنهج السلفي الا عن طريقه ويقول اخرون ولعلهم متفقون على هذه اللعبه مقابل اخرون وهم انصار سيدكم ومنهم عدنان يقولون بانني اطعن بالشيخ الالباني بهذا الكلام فلا ساء ما يعتقدون وما يجري وعلى كل حال فليمت سندا كل من الفريقين فنحن والالباني وعلماء هذه البلاد من الشيخ البلاد والعلماء سائر ان شاء الله عن السلبي ونحن كلنا اخوة على المنهج السلفي وينصر بعضنا بعضا لكل الحق الذي يدين الله تبارك وتعالى
به ومما يقوله عدنان عقب كلامه الاول ما يأتي
هذا رجل بلسان الدين ناصر انا احد الوقت لواجهه دليل استفدتها فضحنا بالدين ناصر وقال فلسيتنا أقوى من ثلاثيتهم لكن أجل أن نعمل كما على الجرنادر
ولكن نحن 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 نحن
نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هذا الكلام في شريط كنت أدافع فيه عن الشيخ الألباني وفي نفس الوقت أناقشه في خطأه الذي تدابي أنه أخطأ فيه على طريقة أهل المنهج السلفي كما قلت سابقا أنا القاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخطئ هذا الشريط بل انتشر ولا يزال ينتشر لأننا ما كنا نعتقد أبدا ولا نزال إلى الآن أننا قتلنا الطعن في الشيخ الألباني ولا هو طعني في رافع الأمر في هذا الرجل السلفي المحدث الكبير فما فقول عدنان إلا نخفيه ويعني خوفا من أن يطير الألباني عليه فسكته هذا كلام ملكيك عدنان يريد به الملكيك الشر والفتنة بيني وبين الشيخ الألباني وقال من الخير والنقص الذي ينطبق على قول الله تبارك وتعالى ولا يحيط المكر السيء الا باهله بارك الله
فيكم سؤال اخر بارك الله فيكم هناك بناء كبيرة من عدنان بالتقعيد والتخطيط للأمة الإسلامية التي يرى أنها تاهت ونزلت فيها كوارث لا يعلمها إلا الله لكنه يحس أن المنهج السلفي خالي من القواعد التي تضمن استقامته وتحت ولاها العزة والكرامة فمن تلك القواعد التي يرددها كثيرا قاعدة نصحح ولا نجرح، كما تعرف فضيلتكم على هذه القاعدة. بارك الله فيكم.
الجواب بنظري أن هذه القاعدة فاسدة من أفسد القواعد، ولا دليل عليها من الكتاب والسنة، ولم أصبح له دليلا يذكره لإخفاء هذه القاعدة. ونصوص الشرع والقرآن والسنة تبحر هذه القاعدة وتبين إبطالها. الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار بأوصافهم الفاسدة وما يذكر لهم يعني مدحا وإباحهم، ويبين التصريح على ألف المصر الإكرام عليه الصلاة والسلام. هذا شيء كبير من قوة الله وقال كل خداء إلى أن يتفرق الله على أنبار مراكزة فيصنع نار ذات لها وقال في أنبار الخطأ في الجاهلية إلى غير ذلك. الجنوح الكبيرة في المخطئين والمناسبين والخالدين وتذكرنا شيء من هذا الإخطاني في اليهودية والنصارى. وأما من السنة بدل من كل مسلم التي فيها التدبير والتصحيح، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذن في الدخول عليه أيضا له بئس أخو الأشياء. هذا التصحيح. ومنها حينما أشارت فاطمة بنت قيس في معاوية وأبي الجهم وأنهما قد خطباها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أن معاوية تقول لا مال له، وأما أبو الجهم فالراب للنساء كما في رواية، وفي رواية أخرى لا يرى الأكثر عن عاتقه. هذا عز له ودرك نصيحة لهذه المرأة التي استشارته، ولم يكن تصحيحا عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يتطلب النصيحة ويكفيه. ومن التصحيح المقارن بالتجريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما اختتم هو ورجل الأسود، فقال لهذا الرجل يا ابن الكلباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لأمتيك جاهلية، ثم صحح إرشاد أبي ذر رضي الله عنه إذا كيف يتعامل بل كيف يتعاملون مع مواليهم ومماليكهم، فقال إخوانكم فجلكم جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وجل جسمه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم تغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ومن التجريح المحلول بالتصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لرجل خطب أمامه فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصينا فقد هوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت قل من يعص الله ورسوله. فهذا تجريح قد قارنه التصحيح، الحديث هذا رواه الإمام مسلم في الحديث الأول رواه المقام فيما أذكر على ذاته من أنه قد يأتي التبليغ أحيانه ولا يستدل ذلك تصحيحا فلا يستدل ذلك التصحيح وقد تدعو الحاجة إلى التصحيح إلى جانب التبليغ فيذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضأ في التحليل عليه الصلاة والسلام. أما هذه القائمة الباطلة التي تهدمها أمثال هذه النصوص فإن أحداثها فاسدة هي وقرينها منهج الميادنات جذب الأغلال والآثار في أعناق السلفيين فلا يستطيعون أن يتحركوا في مواجهة الباطل ولكن السلفيين أهل الحق لا يمكن أن يخدعوا من هذه الشبهات والأباطيل التي أراد أهلها أن يجعلوا منها آثارا وأغلالا في أعناق أهل الحق لا يخدعون لها وسيستمرون بهذا الدين مشمرين عن سعد الجد في ركوب الحق والجد عنه وإهانة الباطل والبدع والفتن والشرور التي يقوم بها أهل الفتن وأهل الأباطيل.
بارك الله فيكم. هناك سؤال آخر يقول عدنان عرعور في كتابه جزاء الفتن والاتباع من مثل السبيل ما يجب قطعة في الجزء الثاني يصبح السبيل الأنسب والوحيد لضبط فهم الكتاب والسنة والذي به يزول الخلاف وتتوحد الأمة وهو أصل أصول الطائفة المنصورة ثم ذكر فيه أثمان من أصولها فلا تعرفكم على هذا الكلام. بارك الله
فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا في الرضا وذلك أنه كان ذلك وهذا يطلع الإحسان أمر مهم عظيم لا بد منه لكنه في نفس الوقت إنما هو وسيلة إلى إدراك وفهم النقاط لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول فيه إنه أكل أصول بعد المسيرة هذا كلام فيه غبي ومظالمة. الأصل الأصول في دين الإسلام بل في دينه جميعا إنما هو التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سأله جبريل عن الإيمان والإسلام والإيمان والإسلام أجاب بأن الإسلام هو جهاد الله عز وجل وأن الإسلام هو جهاد الإيمان بالله والملائكة والرسل والحافظ والحجر والخير والشر وكان تبارك من الله أن الصحابة للصلاة والصلاة وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أصول الإسلام والإيمان في هذا الحديث واعتبرها أئمة الإسلام الذين قتلوا من الله دائما مثلا هذه هي اصول دين الله بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء هي الدين وانسان الذي ينزل الحق الذي يجب الفهم والذي يرى بيننا جميعا انه كان مختلف صالح امر مهم جدا ولا في داري بعد فيه الرجاية ويقال فيه أحد الصوت
ونلاحظ على عدنان انه في كتابه يركز على الاخلاق اكثر مما يركز على قضية التوحيد والعقيدة، وبالغ فيها حتى جعلها بمنزلة التوحيد والمنهج في الاهمية والمنزلة. فقال في جزئه رسالة السائقة المنصورة: لا وان للاخلاق منزلة في تماسك المسلمين لا تقل منزلة عن التوحيد والمنهاج. ثم يقول: واعلم ان حسن الخلق آية على حسن دينك وعلامة على حسن نيتك، لا يفسده خلاف ولا يبدله تنازع. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
لا شك أن الاستخدام جزء عظيم من الاستخدام، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على وجود ما يكون لأنه على خلق عظيم، وقال في شأنه: ولو كنت خفا غليظ القلب لانفضت الحمد. ولكن المبالغة في كتابة في قضية الأخلاق والتفكير فيها فيما يملك قبل التفكير على التوحيد والعقيدة، يبدو والله أعلم أنه ناشئ من تصوره أن رعاة التوحيد والسنة تتحلون بنقص كبير وحاد في الأخلاق، لم أقلت كذلك. فأهل التوحيد وأهل السنة إن شاء الله أفضل طوائف المسلمين خلقا ودينا وهديا وإذا كان عايز تقول في خلق رسول الله فإنك لعلى خلق عظيم، قالت كان خلق القرآن، فمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الاحتجاما في القرآن بعقائده وأخباره وخوفا من وعده ووعيده يكون تنكيرا لأوامره وانتنابا لنواهيه وعن الطائفة المنصورة وعن سنة الحبيب. هم في هذا الميدان لا يلحقهم ولا يباليهم حد من الحد، وقد راهم منزلة أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم على الحق وأنهم معدون من بين فرق الأمة، فماذا تغني عن أخلاقهم إذا كانت قد انحرفت عقائدهم وبدلت عقيدتهم في توحيد الله تبارك وتعالى؟ وإن فلتها عند الرافضين وعند الصوفيين من الدين والهدوء وما شاكل ذلك، ما قدره يبه عن السبب. ولكن اي شيء من هذا الكلام في هذا الهدوء وفي هذا الذكر اذا صارت مثل خطيئته ووقع في محبوره الشيطان في تحصيل صفات الله تبارك وتعالى او في الكون في الحدود او في رحمة المجيد او وقع في دعاء وهي الله والله أعلم أن تحديده حامل وإخلاق وأخلاق 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 مع أنه مثله فيها كل من هذه بإذن الله تعالى التنويش على سعات المنهج السلبي. ولهذا تجد منه ذكورا عن هؤلاء أهل السنة والجماعة فقد يكون أقرب سعاتهم وتواد مع خصومهم من تعاطفه وتواد به مع خصومهم. فهذه العبارة لا شك قلب فيها علوا مثالاً نزلة الأخلاق عظيمة الأخلاق. لكن أن يصل لمسلم العلوم في الأخلاق إلى أن يجعل مؤذنة الأخلاق بنظرة التوحيد بنظرة الإنهاج هذا يدعي قبل يتفاهم المؤذن في محاربته لو تأتي أحد وأخذ أن يعلمني ينظر كيف يؤثر فإن الذكر والابتسامة والإحسان حتى تكون التأثير في قلوب الناس لا يستطيع كل أسلوب وطريق. نعم يكتب اليوم هذا الأسلوب ولكن إذا كان يكتبه بالعقيدة فأي كلمة من هذا الذكر؟ وإذا كان يؤثر على القلوب بدون عقيدة فأي كلمة من هذا التأثير؟ فما يفعلون جماعة أهل البدع حتى الظواهر عندهم من هذا الابتسامة والنور وعند جماعة التقليل الاقترافية الكبوريين وعند الأقران المسلمين وعند السوفية أهل البدع عندهم من الكبيرة أعد أن هذا الضغط في الإسلامة يعني وإن كان لها أثار في حسب رعاء الناس فبدون لا يكون قيمة الإسلام لا يكون قيمة التوحيد أي قيمة لهذا التأثير. و أكثر قولة يعلم أن حسن الخلق آية على صدق دينك وعلان على حب نيتك لا يحسن الكلام ولا الكلام نهي الكلام ما هذا الكلام إذا رأيت راقبيا يعني تتباهل بحسن الخلق أو باطنيا أو خوفيا من الحدن أموريا أو أموريا الراقبيا عنده هذا الكلام تستدل بذلك على صدق دينك وعلان حب نيتك ليس فلتا تأتي مثل هذا يا عزيزي هذا كلام غاية الخطورة ينبغي أن يتراجع عنه عزان وأن يقول كلمة الحق وأن يتكلم مثل أهل السنة والجماعة في أهمية التنفيذ لأنه دعوة الرسل وأن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وشرع الجهاد إلا من أجل التوحيد. من أجل الأخلاق الكفار ينتبهون بها الهنادس ما شاء الله عندهم من الدين والدفء والرزق والنعومة ما لا يوجد فهل يفضله ولا يستدل بذلك على صدق دينهم. هذا كلام من لا يعرف مكان في التوحيد ولا يعرف منزلة حق المعرفة يجب الاعتبار عن هذا الكلام بل شبهه من هذا الكتاب
بارك الله فيكم. سؤال لنا بارك الله فيكم فيما يخص عدنان عرعون حيث يقول في تعطيلاته في كتاب السيف والمخرج تحت عنوان الاخلاق مع التوحيد الثاني أن فقدان الأخلاق الإسلامية في صفوف المسلمين جرت عليهم الولاد وسبب لهم كثيرا من الخلافات والانشقاقات
وإذا كان كثير من الدعاة قد أدرك مال التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، لأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو غير ذلك، لكنهم يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية، الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وفروق عميقة في الميدان الجهادي. بدعت الجماعات الإسلامية وأوهت قواها بل وشتتت شملها، ولهذا تجرع العاملون للإسلام مرارة إهمالهم للتربية الخلقية، فخفت التفرق والشتات، وجنوا البغضاء والمهاترات وشماتة الأعداء، فكان الفشل قتاتهم، مما هو ثمرة أصيبة من ثمرات سوء الأخلاق. ولم تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يجد معظمها أسبابا أخلاقية لا عقدية ولا منهجية. كما تعليقكم على هذه العبارات؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر ان هذا الرجل عنده عقدة نفسية من دعاة التوحيد، وانه ينظر اليهم نظرة سوداء من انهار التوحيد في نجاة الاحباب، والله اعلم انه يحس انهم احسن الناس اخلاقا. وقد سمعت بها شمشنة ودندنة كثيرة حول قذف السلبيين بسوء الأخلاق، وهذا هذه الدندنة هنا إنما هي حول دميهم بسوء الأخلاق. ثم كما ترى يقول كل ضد الأخلاق الإسلامية إلى آخره، تبهيد هذا وأن قابل بالتقيل. وإذا كان كثير من الدعاة قد أدركوا مال التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو ذلك، لكنهم ما يزالون يعانون من لبس حاد في التربية الأخلاقية، فهم لا يهتمون بالأخلاق، وأنهم تقصير جدا في التربية على الأخلاق الإسلامية التي تزيد توحيدهم جمالا وعرقا. وطبعا تكون أخلاق مقلدة، لكن لا تقرأ في السلبيين وتحوش عليهم من هذا الأسلوب. أنت تقول أن يجب أن تناصحه، إذا رأيت داعيا عنده شيء من التأثير في التربية الأخلاقية والتوحيد، أما أن تعرضهم في هذه الصور المشوهة فهذا يؤدي من حيث الضبط الأذى تقصد تجنيد تنظير الناس منهم من تنظيرهم. وأما اعتباره أن الخلاف الذي حصل في الجماعة الإسلامية والشروح العميقة وإلى آخره كما ينشا الاخلاق او معظم يكون ناشئ الاخلاق هذا ظلم لك، وسوء فهم لاسباب الاختلافات التي جرت بين المسلمين من اجل تاثير فكره الاخلاق. فاسباب الاختلاف انما هو الهوى وغير القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. غير القلوب، والهوى الذي نزل بأهل البدع وأهل الفرقة إنما منشأه غير أخلاق. يعني أخلاق الدعاة إلى الله عز وجل أمرت أن النقطة الحاد الذي يعاني منه الدعاة إلى التوحيد هو الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وشروط عميقة في الميدان الجهادي، تبعت الجماعات وعلى قواها جعل ذلك من نقص الأخلاق
هذا من الخلق ومن الجهد بالأسباب الحقيقية لتفرق المسلمين وتفرقهم. إنما مرض ذلك إلى سوء الفهم وإلى سوء القصد وإلى الهوى وطير القلوب التي تحدث عنها علماء الإسلام. وعلى كل حال عدنان لا تشوه التلفزيون ولا تجعل أسباب الفرقة التي حصلت ولا تجعل وجود الثمرات كل ذلك لازم عن نفس الحال الموجود في دعاء التلفزيون. تتقي الله عدنان وكن هذا التسبيب التشويهي محمد جبالة التسبيب والسنة فإن هذا التسبيب الخطير بالأسباب تنزيق المسلمين وضع ترفيهم وإبعاد من دماء الحق هذا بيأثير في أهل الحق وأهل الدنيا هو الدماء. إذا شرحتهم يعني بهذه الطريقة لجعلتهم هم وأخلاقهم سبب في تطبيع الجماعات والله إن هذا لتشبيه لا نظير له وتنفير عن دعوة التوحيد ودعوة الحق أشد بأفضح أنواع التنفيذ. ورأيت لك كثيرا من التنفيذ على دعاة التوحيد والسنة وعلى يعني أهل الحق شيء كثير الذي لا يجوز أن تثبته وإنه والله خلقت حاجة في الأخلاق يا أبنان إذ تنبه اتهامك وتقولك وتجويهك إلى حمل التوحيد والسنة فيكون أبدا ذلك أمور الناس عنهم ويقول كذلك سبب في تطبيعي وتفريقي كلمة المسلمين. وعلى كل حال الذي يدين الله به أن دعاة السبب السنة أفضل ما تقيمه جميع وأخلاقها. وإن لغم القلوب من يريد تشريعهم وتنفيذهم هذا اللقاء أن دعا الله تبارك وتعالى بأن يهيئ للمسلمين دعاة مخلصين على سبل دعاة الكتاب والسنة والتوحيد. فإن النقص الحاد هو في هذا الميدان الدعاة المخلصون الصادقون للعالم قيادات الجماعة الإسلامية يجب أن يتمتعون بنقص في الأخلاق ويتمتعون بضياع في العقيدة والانحراف في المناهج. نسأل الله أن يهديهم وأن يأخذوا بنواصي الحق والخير ويجبني أن يتجه الإصلاح إلى هذه النواحي جد وقوة. ونختم كلاما أيضا بأن نصلي على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المسلمين والمسلمين وعلى من سلم المسلمين والمسلمين وعقد ورحمه الله رب العالمين.
في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي بن الصليح حفظه الله تعالى على هذه الأجوبة التي أجاب فيها وأفاد وبين ما عليه الشيخ عدنان عروض من الغلو وأخطاء في التحصيل. ولا زال الرجل وكتاباته وأشرطته بحاجة إلى متابعة ونقل وتصحيح. وقد ألف الشيخ الأخ الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري كتابا سماه وقفات منهجية تزد عن السلفية حوار مع عدنان عروض بصف تلبساته وتدليساته في مفاهيمه من الرسل. وذلك تتردي على صفحات عدنان عروض في أجزائه المعنونة التدير إلى منهج الطائفة المنصورة. وكذلك رد الأخ الشيخ عبد الله الفارسي في عدد من الأشرطة على عدنان عروض. وإن كان الجميع يحسون أنه لا بد من الاستمرار في متابعة وبيان وكشف صفحات عدنان الخطيرة، فسأل الله أن يوفق الجميع للمضي في هذا التدير سبيل نصح المسلمين والجد عن الدين في القريب. هذا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.